الحمد لله رب العالمين. في مسألة عقود الإذعان نريد أن نبين شيئا، وهو توجد نظرية تقليدية للعقود سابقا اتبعها الناس، والآن توجد نظرية ثانية وجديدة للعقود. النظرية التقليدية للعقود تقول بأن الأصل في العقد سواء كانت العقود مكتوبة أو غير مكتوبة، الأصل في العقود هو عقود التراضي التي تتم وفقا للرضا التام بين الطرفين في تحديد محل العقد، موضوع العقد لا بد أن يكون رضا تام في تحديد محل العقد وفي تحديد شروط العقد بلا اضطرار، هذا الأصل، ولا إكراه حتى بالمعنى الاقتصادي، ولا إكراه من قبل هيكلية السوق، هذا الإكراه من قبل هيكلية السوق، هذا يسموه إكراه اقتصادي. يقول الأصل في العقود يصير تراضي تام بين الطرفين في محل العقد في شروطه بلا اضطرار ولا إكراه، حتى هذا الإكراه الناجئ من هيئة السوق وهيكلية السوق، لأن السلع والمنافع سابقا متوفرة معروضة، مصادر السلع متنوعة، يعني الفاكهة فاكهة من بستان فلان، فاكهة من بستان فلان، فاكهة من بستان فلان، معروضة متنوعة، التجار متكثرون متنوعون، الشركات التي تقوم بتسويق السلع والفواكه ايضا متكثرة متوفرة، اذا توجد منافسة قوية، منافسة موجودة بين الشركات بين التجار على تقديم افضل السلع وارخص السلع، اذا التوافق والعقود لابد ان يكون فيها رضا تام على محل العقد وعلى شروطه بلا اضطرار ولا اكراه. لكن نتيجة التقدم الاقتصادي الذي نحن فيه في هذا الزمان حصلت، فالسلع تحتكرها الحكومة، تحتكرها الحكومة ما هو غير الحكومة، سلع تحتكرها الحكومة او لا تحتكرها بعض الشركات العملاقة، شركات كبيرة عندها هذه السلع او لا شركات الحكومة تعطيها امتياز، يسموها شركات محظوظة، الحكومة تعطيها امتياز، تعطيها ترخيص، وما تعطي الى شركة غيرها ترخيص، يعني هذه الشركة فقط هي التي تصدر الحبوب، فقط هي التي تصدر الحبوب او فقط هي التي تستورد الحبوب، لان البلد فيه حبوب زايدة، شركة واحدة تصدر الحبوب، هاي الشركة كل ما تفرض قيمة للسماء وكل ما تفرض شروط المزارعون ما عندهم طريقة لتصدير حبوبهم، ولا تخرب البلد دي كفاية واكو زيادة وما كل شركة واحدة للتصدير، هاي الشركة المحظوظة التي اعطتها الحكومة رخصة، او ما اكو شركة الا واحدة للاستيراد فهي تستورد السلعة وهي بكيفها تضع شروط في البيع تضع ثمن السلعة ماكو غيرها. فالتطور الاقتصادي أوجد بعض السلع التي تحتكرها الحكومة أو الشركات العملاقة أو الشركات المحظوظة، هاي تجعل السلعة أو الخدمة المطلوبة ليست موجودة إلا عند جماعة خاصة، إلا جماعة جهة واحدة فقط، خصوصا إذا كانت تلك السلع أو الخدمات ضرورية، كهرباء في الصيف أو النفط في الشتاء، الناس تحتاج نفط ما موجود إلا عند الشركة، أشياء حياتية ضرورية لا يمكن العيش ولا يمكن مسايرة التطور الحضاري بدون هذه الأشياء. الآن الكمبيوتر والإنترنت إذا جعل بيد الحكومة لا يمكن مسايرة التطور الحضاري إلا بالدخول في الإنترنت نشوف شكل العالم، وإذا تبقى متخلف أمي دي ما يعرف كمبيوتر مثلا يعتبر رجل أمي الآن، دي ما يدخل على خط الإنترنت يشوف شكل العالم، يعتبر رجل أمي. فإذا كان خطر الدين قد احتكرته الحكومة إهنانا، مثل خط الأنترنت، مثل الكمبيوترات، مثل الغاز، مثل الكهرباء، مثل التليفونات، مثل هاي أشياء ضرورية لا يمكن العيش بدونها أو مسايرة التطور الحضاري بدونها. في هذه الحالة يتحول أحد المتعاقدين وهو الضعيف إلى متعاقد تملى عليه الشروط من قبل القوي وهو المتعاقد الآخر. الآن نظرية جديدة للعقود، واحد يملي الشروط والثاني يكون يقبل. بعد النظرية الأولى للعقود، أن العقود التقليدية ينبغي أن يكون فيها تراضي من الطرفين على محل العقد وعلى شروطه، والتراضي بدون اضطرار بدون إكراه ولا اقتصادي. لكن ما هو الآن؟ الآن أكو إكراه اقتصادي، شركات كبيرة بيدها الأمور الحياتية تملي عليك محل العقد وشروطه وتكون تقبل. فهنا أكو اضطرار للالتحاق بهذه الشركة والدخول معها. شركة الكهرباء وآخر خط كهرباء أكو إكراه اقتصادي، يعني أوجده هذا عدم المنافسة في السوق، ماكو منافسة، بس شركة واحدة. بعد تراضي حسب النظرية التقليدية ما موجود، تراضي تام على محل العقد وعلى شروطه. أكو اضطراب للالتحاق بهذا العقد، اضطراب. أكو إكراه اقتصادي، يعني مو واحد يهددك يقول لك إلا تشترك وتشترك أقتلك أسجنك أضربك، لا مو هذا الإكراه، مو هذا الإكراه. هذا الإكراه يوجب فساد العقد لأن رضا ماكو 100%. هذا إكراه اقتصادي يسموه، هيكلية السوق، وضع السوق هكذا. أكو شركات كبيرة وأنا ضعيف، صحيح ما يكرهون ذلك الإكراه اللي بيده مسدس يقول التحق وخذ خطوة إلا أعطتك، لا يقول كيف تروح، لكن أنا مكره على الدخول إكراها اقتصاديا نتيجة الوضع الاقتصادي. إذا وجدت نظرية جديدة للعقود أنه رضا تام ماكو 100%، أكو رضا مضطر به، أكو رضا مكره عليه إكراه اقتصادي. طيب لابد أن تقبل حتى تسير الحياة الحضارية. إذا أصيبت النظرية التقليدية للعقد التي كانت قائمة على رضا التام بين الطرفين إلى رضا يكره عليه لكن إكراها اقتصاديا، أو يضطر إليه أحد المتعاقدين، إكراه اقتصادي أو اضطرار. السؤال هنا، السؤال هاي عقود الإذعان التي فيها هذا الاضطرار وفيها هذا الإكراه الاقتصادي، هذا الإكراه الاقتصادي نتيجة الوضع الاقتصادي المتقدم باحتكار الدول لبعض السلع، هذا الإكراه الذي يصيب الضعيف هل يوجد خللا في صحة العقد، أو هذا الإكراه الاقتصادي لا يوجب خللا؟ احنا عندنا روايات ونصوص على أن الإكراه من الغير الذي يتوعدني على بيع بيتي وإلا يقتلني، يسجنني، يسجن ابني، ذاك الإكراه من الغير المتسلط على أن أفعل شيء وإن لم أفعل فسوف يضررني ويضحك، ذاك الإكراه يبطل العقد. نصوص فيه كثيرة احنا عندنا يبطل. أما هذا الإكراه الاقتصادي نتيجة الوضع الاقتصادي المتقدم أنه أصبح احتكار السلعة وأنا أريدها، كهرباء فقط حتى الشركة العملاقة وأنا أريد كهرباء، شركات أخرى ما أريد، فأنا مكره اقتصاديا للدخول نتيجة الوضع الاقتصادي نسميه إكراه اقتصادي للدخول، هذا الإكراه يوجد خلل في صحة العقد أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مضطر للدخول في هذا العقد، هذا الاضطرار الذي يصيب الضعيف هل يوجب خللا في صحة العقد أو لا؟ ثالثا، نقدر نسمي هاي العقود احتكار أو استغلال، عقود احتكارية، عقود استغلالية محرمة أو لا؟ عقود احتكارية، عقود استغلالية، يجب أن يقف منها ولي الأمر موقف المانع المحرم. يعني ما نقول هذا احتكار محرم، هذا استغلال محرم، لأن الاحتكار ورد في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والملح والسن مثلا، ذاك الاحتكار المحرم الذي هو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فقد ورد الاحتكار المحرم في أمور زي حنطة وشعير وتمر وزبيب وسمن وزيت وملح. فما نقدر نقول هذا استغلال محرم، هذا احتكار محرم، لكن نقول يجب أن يحرمه ولي الأمر تحريم حكومي، تحريم حكومي مو تحريم إلى يوم القيامة، تحريم حكومي. المصلحة يقتضي أن يحرم الآن احتكار الحديد، المصلحة تقتضي أن يحرم احتكار مثلا الفواكه، فالولي الأمر يحرم تحريما حكوميا. فهنا هذه الشركات المحتكرة لها السلاح افرض ما مو محرمة تحريم ذاتي هذه الامور، لكن يقدر ولي الامر يدخل يحرم تحريم حكومي، يحرم تحريم حكومي. بعض الباحثين في الفقه من اهل العامة يقول لا تقول يحرم ولي الامر، قول ولي الامر يمنع، لان الذي يحلل ويحرم هو الله. التعبير لا بأس فيه مقبول، انه لا تقول الحلال والحرام ذات مال النبي الى يوم القيامة، حكم شرعي من الله. اما اذا ولي الامر يتدخل لا تقول يحلل لا تقول يحرم، مو ولي الامر مرات يوجب شيء مرات يحرم، يقول لا تقول يحرم قل يمنع، لا بأس فيه، بل التعبير ادبي ان التحليل والتحريم لله، اما ولي الامر يمنع يمنع، ولا تقول يوجب قل يأمر، يمنع يأمر، لا تقول يحلل يحرم. طيب سوف تأتي الإجابات على هذه الأسئلة الثلاثة. الآن ارجع إلى طبيعة عقود الإذعان، هناك نظريتان متقابلتان في عقود الإذعان. نظرية تقول يا هاي عقود الإذعان هاي مو عقود، هذا قانون، هذا قانون احنا مجبرين على تطبيق القانون، هذه عقود الإذعان ليست عقود حقيقية. هذا ذهب إليه القانوني الغربي سالي، تابعه أيضا فقهاء القانون العام، فأنكروا أن تكون عقود الإذعان صبغتها تعاقدية، أنا مو تعاقد. إذا العقد قالوا هكذا العقد لا بد أن تتوافق فيه حرية، تتوافق فيه إرادتين عن حرية واختيار. هنا هذا الضعيف مو حر مو مختار، فالعقود لا بد أن تتوافق فيها إرادتان عن حرية واختيار. أما هنا فالضعيف الذي يقبل مجرد إذعان رضوخ، فعقد الإذعان أقرب ما يكون أن يكون قانونا، أخذت شركات الاحتكار الناس باتباعه، شركات الاحتكار أجبرت الناس على اتباعه. فيجب أن نفسر ما يتضمنه عقد الإذعان تفسيرا قانونيا، تفسير قانوني يعني العبارات انفسرها بما هو يقتضي العدالة وحسن النية، وينظر إلى هذا القانون إلى ما تستلزمه الروابط الاقتصادية التي وضع لتنظيمها. القانون ينظم الروابط الاقتصادية، الروابط الاجتماعية، الروابط الأسرية. إذن القانون يفسر بتفسيرات تتبع المصلحة العامة، العدالة، حسن النية. فإذا كان عقود الإذعان هي عبارة عن قوانين، إذن هاي تفسر بهذا الطريق، تفسر بتفسير يتطابق مع العدالة وحسن النية، وينظر إلى التنظيم الذي أريد من هذا القانون. ما هو التنظيم الذي أريد من هذا القانون؟ التنظيم الروابط الاقتصادية، تنظم الروابط الاقتصادية نتيجة هذا
نتيجة هذا القانون.
إذن المدعم في عقد الإدعان حسب هذه النظرية، المدعم لا يستطيع إلا أن ينزل على حكم شركات الاحتكار. إذن الرابطة بين المدعم وبين الشركة رابطة قانونية،
رابطة قانونية
خلقت هذه الرابطة القانونية، خلقتها إرادة المحتكر لوحده.
طيب
هذه الإرادة المنفردة للمحتكر هي بمثابة قانون. شلون يعني احنا الآن لما ندخل في جمعية نخضع للقانون التي وضعته الجمعية؟ احنا افراد 100 200 300 ندخل في جمعية نوقع على شروط وضعتها الجمعية، هذا قانون وضعته الجمعية، ندخل فيه فيمثل القانون، يمثل هذا تفسير قانون. يقول العقد الإدعان هم شيء، شركة الكهرباء احنا من ندخل وياها ونصير شركاء، هذا قانون، هذا مو عقد. فكون نفسر البنود الموجودة في هذا الذي يسمى عقد نفسر تفسير قانوني. ينظم المصلحة العامة لجميع الأفراد الذي يخضعون له، نفسر على أنه قانون ينظم المصلحة العامة لجميع الأفراد الذين يخضعون له، تفسير قانوني. طيب لأن هذا عقد الإدعان وليد إرادة ماذا؟ واحدة، وليد إرادة واحدة وهي إرادة القول. أما العقد، العقد لا، وليد إرادتين، فكون نفسر حسب تفسير الإرادتين. فالعقد إلى تفسير آخر، العقد إلى تفسير آخر يفسر حسب إرادتين البائع والمشتري، حسب إرادتين. بعد ما نرجع للقانون، ما عندنا هناك مصلحة عامة، احنا عندنا مصلحة طرفين. فالعقد إذا كان عقد فيه إرادتين مختارتين حرتين يفسر حسب هاتين الإرادتين، ظواهر العقد خلص. أما إذا قانون، لا، القانون بعد يفسر تفسير آخر، يفسر تفسير آخر، تفسير حسب عدالة، عدالة ماذا؟ حسب مقتضيات العدالة، حسن النية والأمور التي وضع لتنظيمها، أمور اقتصادية، يفسر بتفسير اقتصادي لمصلحة البلد لا لمصلحة الإرادتين. أما إذا أصبح عقد بين إرادتين حرتين يفسر حسب الإرادتين اللتين قررتا هذا العقد. طيب إذن هذا المذهب الذي يترأسه الأستاذ تالي وهو أحد المقننين في الغرب، هذا يقول عقد الإدعان مركز قانوني ينظم المصلحة العامة لمجموع الأفراد الذين يخضعون لشركة الكهرباء، فيطبق هذا القانون التعاقدي تطبيقا تراعى فيه مقتضيات العدالة وحسن النية، وينظر فيه إلى ما تستلزم الروابط الاقتصادية التي وضع هذا القانون لأجلها لتنظيمها. كما إذا دخلنا في جمعية الكتاب، جمعية المؤلفين، جمعية الأطباء، من ندخل هذا أكو قانون يحكم هذه الجمعية. طيب إذن المشترك حسب هذا المذهب في هذه الشركات العامة المحتكرة للأمور الحياتية يقبل أن يكون عضوا فيها، وهذه الشركات لها نظامها الخاص، فهذا الذي يدخل في الشركة لا يساوم على الثمن ولا يناقش الشروط، بل لا بد له أن يخضع لكل الشروط التي وضعتها هذه الشركة. شلون أنا أدخل في نقابة المحامين بعد ما ناقش القانون الذي وضعته النقابة ولا ناقش شروط؟ هذا هم المذعن الذي يدخل في شركة الكهرباء ويوقع على العقد، هذا يخضع لكل القوانين التي وضعتها شركة الكهرباء بدون مناقشة. فالمقابل المذعن يقبل قانونا يعرض عليه، فعقود الإدعان ظاهرة قانونية أصبحت معتادة في الوقت الحاضر. طيب يعني شلون الان احنا من ندخل مستشفى نخضع لقوانين المستشفى؟
اكو قانون للمستشفى وضعته المستشفى،
احنا من ندخل المستشفى نخضع لقانون المستشفى. هنا مثلا انت ايها المدعي من تدخل في شركة الماء وتاخذ اشتراك تخضع لقانون شركة الماء. بعد هنا المريض يدخل المستشفى ما يناقش قانون المستشفى، شروط المستشفى، لا يقدر يضيف شرط، لا يقدر يوخر شرط. فإرادته إرادته هذا اللي يدخل المستشفى خارجة عن قانون المستشفى، بل لا بد أن يخضع لقانون المستشفى بدون أي نقاش. وإلى حق ما يدخل المستشفى. هنا مثلا كذلك تريد تصير عضو في شركة الكهرباء تأخذ خاص ادخل بدون نقاش، ما تريد روح. مثل المريض اللي يدخل المستشفى ما يجبروه على دخول المستشفى، تريد تدخل المستشفى، المستشفى لها قوانين، الغرفة لها القد، العملية لها القد، البنت هالقد، وانت يكون ما تسوي موضة، انت يكون ما يجوك ضيوف، انت يكون ما يجوك اهلك، انت الان محجوز، يخضع لقوانين المستشفى. هناك عقود الأطعام يخضع للشركة المحتكرة للأمر الحياتي بدون مناقشة. طيب هذا مذهب من المذاهب في عقود الأطعام. المذهب الثاني وهو الذي يراه غالبية فقهاء القانون المدني، غالبية فقهاء القانون المدني، أن عقد الإذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين، إرادة المحتكر وإرادة هذا ما عنده إرادة، ما حد جابره، يخضع للقواعد التي تخضع لها جميع العقود، هذا عقد فيه إرادتين. فسأقول أن أحدهما ضعيف أمام الآخر، نعم هذا كونه ضعيف ما يسوي الظاهرة ظاهرة قانونية، تبقى الظاهرة ظاهرة اقتصادية. ثم أنت هاي كون أحد المتعاملين ضعيف أنت تقدر تتوقعها حتى قبل التقدم الاقتصادي، هم أنت تاجر قوي والمشتري ضعيف، يعني كل ما المشتري يصير ضعيف يخرج العقد ان كون عقد يصير ظاهرة قانونية، هذه الظاهرة ان احد الطرفين ضعيف لا يمكن ان تزال من المجتمع. غالبا انه بعض التجار موجودين كبار واكو واحد ضعيف، فهي لا يمكن ان تتوقع، بل ظاهرة عقود الإذعان هذا المذهب الثاني يقول أقل ضررا من العقود الأخرى، لأن العقود الأخرى إذا ما بيها شروط واحدة يبقى القوي يتحكم في الضعيف. العقود التقليدية إذا واحد قوي واحد ضعيف ما يعرف يعامل، يبيع السلعة 1000 دينار، اللي يعرف يعامل يبيع هي 600. اذا عقود الإذعان ولو كان اكو واحد ضعيف لكن اقل ضررا من عقود غير الإذعان الذي فيها واحد قوي واحد ضعيف، يعني في غير الامور الاحتكاريه مسجل، اذا هو امر حياتي اللي ما يعرف يعامل يشتري غالي، اللي يعرف يعامل يشتري رخيص، اذا اكو قوي واكو ضعيف، فهاي يكون احد الطرفين ضعيف يعني صار العقد قانون؟ لا، هاي كون احد الطرفين ضعيف ما يمكن ان تتوقع، موجودة في السابق وستبقى الان هم موجودة. عقود الإذعان اقل ضررا، لماذا؟ لان الكل فيه سواء، كل من يشترك في شركة الكهرباء الاجور واحدة، بينما في غير عقود الإذعان قد يحصل غلط، قد يحصل تدليس، ان القوي يدلس على الضعيف، او واحد عنده قدرة على التفاوض واحد ما عنده قدرة على التفاوض، ما عنده قدرة على التفاوض. ثم ما يقال من ان المحتكر له الغلبة في التعاقد، المحتكر له الغلبة في التعاقد، يضع ما يشاء من الشروط يزيد في الاسماء اصحاب هاي النظريه يقول هذا مبالغ فيه، ما قلت شيء، افرض ان الشركه قويه لكن مو تضع الشروط التي تشرد الناس، تضعوا ثمنا يجعل الناس غير قادرين، هذا مبالغه، لان صاحب الشركه شركه الماء او الكهرباء القوي ايضا خاضع للظروف الاقتصاديه المحيطه به، فالظروف الاقتصاديه تمنع لي الشروط، تمنع لي الثمن، تمنع لي شروط الحق، مو هو يمليها، ظروف الاقتصاديه يشوف السوق، يشوف السوق، يشوف الاسنان، يشوف الدول المحيطه به، فيضع سعرا للوحده الكهربائيه ويضع شرطا حسب الوضع الاقتصادي. بل في بعض الاحيان صاحب الشركه يصير ضعيف امام المستهلكين، اذا المستهلكين تالبوا عليه واجتمعوا في محاربته قالوا احنا نسقط اشتراكاتنا، يعني شركه الكهرباء الان اذا اجتمع الناس على عدم الاشتراك فيها تفلس، كلهم يصممون انه شهرين ثلاثه يقطعون التيار الكهربائي، يقطعون الاشتراك كله، فمن الذي يكون اقوى، المستهلك او الشركه؟ في بعض الاحيان المستهلكين لما يلتفتون ان هاي الشركه قاعد تضربهم يتجمعون على قطع الارتباط، تفلس الشركه، تفلس الشركه، شركه عندها موظفين، عندها مهندسين، عندها اشياء كنت تصرف عليهم، اذا ما حد اشترك ما حد اطلب ولا المهندسين بلا راتب، تفلس الشركه. اذا عقد الاذعان هو عقد حقيقي يتم بتوافق ارادتين حسب هاي النظريه الثانيه، ولو خانت احداهما ضعيفه ما لم تستغل هذه الاراده الضعيفه، اذا استغلت ها يدخل القضاء لحمايه هذا الضعيف وان لا يستغل، لمنع الاستغلال، القضاء يدخل لمنع الاستغلال لا يدخل للضعف في ذاته، الضعف ما يدخل القضاء به، هذا تاجر قوي هذا ضعيف يتعاملون، اذا ما في استغلال القضاء ما يتدخل، اذا في استغلال يجي القضاء يتدخل لمنع الاستغلال، لا للضعيف، لا يكون جانبا للضعيف لانه ضعيف في ذاته، لا لا يمنع الاستغلال. اذا هذا الطريق الثاني والمذهب الثاني يقول العقد عبد الله عقد حقيقي ارادتي، هاي يقول لك تريد تفضل توقع وياي على هذا، ما تريد روح بسبب كونه قوي هذا ضعيف، هذا مو ما بي بعد، هذا موجوده حتى في العقود التقليديه، واحد قوي واحد ضعيف، كون ان هذا هو الذي يضع الشروط، القوي يضع الشروط المتحسبه ويرفع بالزمن، قال المبالغ فيه، هو ما يضعها، يضعها بالشروط على الوضع الاقتصادي، كونه قوي مو دائما هو قوي، قد يكون المستهلك اقوى منه، اذا المستهلك يفهم وتجمعوا يكونون اقوى منه يجبروه على التنازل عن هاي الشروط. بلي اذا هاي الظاهره اقتصاديه لا قانونيه. بلي في بعض الاحيان انه واحد من المتعاقدين ضعيف، إذا ضعيف يعني نقول هذا مو عقد؟ قل لا هذا عقد، لكن أحدهما ضعيف، هذا عقد، ولكن علاج الأمر، علاج الأمر أن هذا الضعيف نريده ما يستغل، ما يستغل، وإذا كان أحد المتعاقدين قوي والثاني ضعيف وقلنا القضاء إلى حق أن يتدخل، دول يردون النظرية الأولى، القضاء إلى أن يتدخل يفسر الظاهرة العقدية بالقانون، يسويها ظاهرة قانونية في هذا الأمر، ما راح تستقر المعاملة، والقضاة يختلفون في التفسير القانوني، يختلفون في اجتهاداتهم، إذا اختلفوا في اجتهاداتهم تضطرب المعاملات، تفقد استقرارها، فليش تقول هاي ظاهرة قانونية؟ خلي يدخل القضاء في تفسيرها تفسيرا قانونيا، والقضاء يختلف التفسير وله اجتهادات، قضاة مجتهدين كل من يحكم بشكل، ولذلك حكمة المحكمة لا يبدو لهم التمييز، التمييز يبطل الحكم، يعني شنو؟ يعني هذا القاضي مجتهد
له نظر، ذاك مجتهد اعلى منا الى نظر، فيبطل الحكم بالتمييز. فالقضاء تفسيره مو واحد، تفسيره مو واحد. اذا العلاج انه واحد قوي وضعيف، العلاج ان نقوي الضعيف حتى لا يستغله الجانب القوي، تقوية الضعيف. تقوية الضعيف شو تسويها؟ بل هنا في عقود الإذعان أقوى على قوي أقوى على ضعيف، كما في غير عقود الإذعان هم أقوى على قوي أم ضعيف. إحنا نكون نقوي الضعيف حتى لا يستغل، نقوي بأحد وسيلتين أو بهما معا. وسيلة اقتصادية، نقول لهم أنت ضعيف، أنت ضعيف، أنت ضعيف، أنتم مشتركين في شركة كهرباء بس ملايين، أنتم ضعفاء، كل واحد ضعيف، اجتمعوا على مقاومة الشروط التعسفية، فقطع اشتراكهم، بس قطع اشتراكهم هو يصيح يقول لا تعالوا اشتركوا، أرفع القيود التعسفية، أرفع الشروط التعسفية. فيوجد وسيلة اقتصادية لتقوية الضعيف، وهو اجتماع الضعفاء المستهلكون فيتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكم. هذه وسيلة لتقوية الضعيف. وسيلة ثانية، وسيلة تشريعية لا اقتصادية، المشرع مو القضاء، يعني ولي الأمر، ولي الأمر يدخل لينظم عقود الإذعان، يضع لها حدود، هاي شركة الكهرباء والماء والغاز والتليفون والمستشفيات، ما يخليها تلعب كيف، المشرع يدخل يضع لها حدود يحمي بها الجانب الضعيف. هذه الحماية من ولي الأمر تفضل على حماية القضاء، حيث يختلف القضاة في التفسير، تتباين اجتهاداتهم، فلا تستقر المعاملات. حينئذ المشرع ينظم عقد الإذعان تنظيما تشريعيا كتنظيم عقد العمل وعقد النقل البري وعقد التأمين. يعني المشرع ما يخلي هذه الشركات تعمل بكيفها، يضع لها قانون ان سعر الوحدة الكهربائية هذا ما يصعد، الشروط كذا، انه 24 ساعة يكون عندكم خط تليفون للمستهلكين يقولوا لكم اين يكون الفساد حتى تصلحوه، مو انه يخضب الخط ويبقى 5 ايام الى ان يصلح، في ضمن 5 ساعات ويصلح. فيضع المشرع قوانين للشركات العملاقة، هذا يتقوى فيه الجانب الضعيف. اما ترفع صورة العقدية من عقود الإذعان هذا مو صحيح، لانه توجد هناك ارادتان حرتان في ايجاد هذا العقد، غايته واحدة ضعيفة واحدة قوية. كونها ضعيفة يعني نسوي قانون ونقوم نفسر تفسير قانوني، لا، هذا يبقى عقد غايته يقوى الضعيف. هاي النظرية الثانية. توجد هناك نظرية ثالثة، هذه النظرية الثالثة تقول ان عقود الإذعان تقسم الى جهتين، كل عقد إذعان يقسم الى جهتين، جهة تم عليها التعاقد بإرادة المتعاقدين، وهي هاي الجهة ما تتناول عناصر العقد المهمة، مهمة فقط، هذه تفسر كما تفسر العقود، يعني إيجاب وقبول، الثمن المنفعة، الثمن السلعة، هذه تفسر على أنها عقود بإرادته. يبقى الشروط الأخرى التعسفية هاي تفسر كما يفسر القانون، هذه الشروط التفصيلية التي لا تتناول العناصر المهمة، هذه لم تتوافق عليها الإرادة، الثاني مجبر، أنا ما مجبر على الاشتراك أخذ خط كهرباء وأصل قيمة، أما شروطك التعسفية أنا مجبر عليها، يعني العقد راح نسوي أمور أساسية وأمور تفصيلية، الأمور الأساسية أنا موافق عليها، تعطيني خط كهرباء أعطيك السعر المعتاد، أما الشروط التعسفية أنا ما موافق عليها. إذا الأمور الأساسية تفسر على أنها ظاهرة اقتصادية عقد، الأمور التفصيلية تفسر على أنها قانون. طبعا هذا الرأي في الحقيقة أن الشروط التفصيلية عند المعتكف أساسية، مو فقط الثمن والمنفعة أساسية، حتى الشروط عند المحتكر أساسية. فإن كل فسر تفسير قانوني، وأما كل فسر تفسير اقتصادي. الآن أي النظرتين نرجحها على النظرية الثانية؟ هل أن هذا ظاهرة قانونية عقود الإلحاق أو ظاهرة اقتصادية؟ يأتي الكلام عليها الدرس إن شاء الله.